النقي رحمه الله تعالى قال: باب حسن العشرة. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني وقال أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا العباس بن محمد وابن عفان قال حدثنا عبد الحميد عن الحمان قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. قال: أخبرنا أبو علي الجوذباري قال أنبأنا أبو بكر ابن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا مسلم العلوي عن أنس أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه شيء يكرهه، فلما خرج قال: لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه. قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا زكريا بن يحيى المروزي قال حدثنا سفيان عن ابن المكندر سمع عروة بن الزبير عن ابن المنكدر قال سمع عروة بن الزبير يقول: حدثتنا عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له فبئس رجل العشيرة أو بئس ابن العشيرة. فلما دخل ألان له القول، فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت: بئس ابن العشيرة. فلما دخل ألنت له القول؟ قال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. قال: أخبرنا أبو علي الروذباري وأبو عبد الله بن برهان وأبو الحسين بن الفضل القطان وأبو محمد اليشكري قالوا: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا، ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له فرجا أو قال مخرجا. وروينا عن صعصعة بن صوحان أنه قال لابن أخيه: إذا لقيت المؤمن فخالقه، وإذا لقيت الفاجر فخالف. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو الحسين عبد الباقي بن قانع الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يعاشر الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يعاشر الناس ولا يصبر على أذاهم. قال: باب في ذم العصبية.
نفهم من هذا الحديث التأدب مع الناس من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأدب مع الناس ولا يباشر أحدهم بالإنكار عليه، لأن في الإنكار عليه مواجهة شيء من التنفير ومن الخجل والاستحياء. فلذلك إذا أنكر على أحد يقول في خطبته ما بال أقوام، ولا يقول أنكروا على فلان ما بال أقوام يفعلون، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، فيكون هذا من باب إحسان العشرة ومن باب الألفة وعدم الإنكار بشدة. ومثله أيضا ما ذكر في الحديث لما دخل عليه رجل وعلى ثوبه أثر صفرة، كان يكره الصفرة الثوب المعصفر والمزعفر والمورس بالورس أو بالكركم أو بالشيء الذي فيه صفرة، لأنه كان من زينة النساء، فكان يكره أن الرجل يتحلى بذلك أو يتزين به في ثوبه أو في شعره أو في يديه أو في خديه، لأن فيه تشبه بالنساء. ومع ذلك لم يواجهه بالإنكار عليه. لما خرج أمر الحاضرين أن ينكروا عليه ويقولون له اغسل هذه الصفرة فإنها لا تليق بالرجال، ولكن قد أنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص، أنكر عليه مباشرة لأنه كان من أجلاء الصحابة ولا يأنف إذا أنكر عليه. يقول عبد الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا، يعني أن هذا من لباس النساء، فعرف عبد الله أنه أنكر، فقال يا رسول الله أغسلهما؟ قال لا، بل أحرقهما من باب قوة الإنكار. مع أنه في هذا الحديث أمر الرجل بأن يغسله، قال مروه أن يغسل أثر هذا العصفر ونحوه. الغسل يكفي ويزيل المحذور، ولكن كأنه في حديث عبد الله اشتد عليه، أراد أن ينكر عليه بشدة، فلا جرم أنكر أبي أمره أبي أن يحرق هذين الثوبين. والشاهد أنه في هذا الحديث لم يقابل ذلك الرجل بما يكره، وإنما أمر من كان معه أو من كان حاضرا أن يخبره بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل هذين الثوبين أو هذا الثوب حتى يزيل أثر الصفرة. وأما الحديث الذي فيه بئس أخو العشيرة، طرق رجلا عليه الباب وعرف صوته أو أخبر عنه، قال ائذنوا له فبئس أخو العشيرة. وهذا إنكار عليه أنه ليس بحسن الأخلاق، أنه سيء الأخلاق سيء العشرة ونحو ذلك. هذه الكلمة تدل على أنه أنكر عليه بعض العادات أو بعض الأحوال، إما بذاءة في لسانه أو إساءة في خلقه أو شراسة في أعماله أو قوة أمر ينكر عليه، فكان هذا هو السبب في أنه قال له هذه الكلمة. لكن ما دخل ألان له القول وسهل الكلام معه كأنه ما عمل منكرا وكأنه لم ينكر عليه، ولعله أنكر عليه بلين ولطف، إنك تفعل كذا، إن مما ينكر عليك كذا وكذا. ولكن مع ذلك ألان له المقال، ولما كان ولما خرج سألوه قلت كذا وكذا، ثم ألنت له المقال وانبسطت معه وسهل كلامك معه ولم تنكر عليه، فعند ذلك قال إن من شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، أو من ودعه الناس اتقاء فحشه. هكذا فحشه يعني كلامه السيء أو كلامه البذيء، يعني أنك إذا أشرست له القول أغلظت عليه فقد يفحش في المقال، وقد يسيء الكلام، وقد يبدر منه كلمات نابية. فهذا هو السبب في أنه ألان له القول. وكذلك ما ذكر من أن الإنسان إذا صاحب إنسانا يكرهه فإن عليه أن يلين له المقال وأن يصحبه بحسن كلام، وألا يشدد في التنفير عنه إلى أن يجعل الله له مخرجا، إلى أن يحصل التفريق. إذا كان ولا بد من مخالطته فعليك أن تلين له وأن تسهل معه الجانب، ولو كان عاصيا ولو كان فاحشا في القول، ولو كنت تنكر عليه بعض المنكرات، ولكن لا بد من عشرته ومجالسته في هذا المكان أو في هذه الوظيفة أو نحو ذلك، ولا تقدر على الإنكار عليه. هي الأبيات المشهورة منسوبة للشافعي، يقول لك العقل الذي زين الفتى: إذا أنت لم تقوى عدوك داره، يقول لك العقل الذي زين الفتى إذا أنت لم تقوى عدوك داله. وقبل يد الجان التي لست قاطعا وقبل يد الجان التي لست قادرا على قطعها وارقب سقوط جداله. فهكذا إذا كنت تنكر على هذا الإنسان ولست قادرا على أن تنتقم منه فلك أن تداريه ولو أن تحترمه وتقبل يده إلى أن تتمكن، إلى أن تدور عليه الدائرة، إلى أن يتمكن من الانتصار منه والانتقام منه. هذا الباب يتعلق بمخالقة الناس ومخالطتهم، وأن ذلك يكون مخالطة ظاهرة. وجاء في حديث إنا لنبش في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم، نظهر لهم البشاشة ولا نقدر على أن نصالحهم إلى أن يتيسر المقال الذي ننتقم منهم ونقيم عليهم العقوبة. نبش في وجوههم، الآن إنا لنبش في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم.
أقرأ.
أحسن الله إليك. الكرماني الله يحسن إليك ذكر عند بعض ألفاظ الحديث وقال كالمنافق. قيل كان الرجل الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم منافق، وقيل فاسق كثير المعاصي، وقيل سليط اللسان. منافق فعمله بظاهره، وفاسق فأظهر له الحسن حتى يتوب إلى الله من فسقه، وقيل عاصا سليط اللسان حتى لا يتأذى بسلطة لسانه. هل قوله الله يحسن عملك منافق نتعامل مع العلمانية هكذا؟
إذا علمنا بأن هذا منافق فإننا نحذره ونحذر منه. الكلام على بذيء اللسان إذا كان يغلب على أن هذا سليط اللسان يخشى أنه يقضي في السب وينكر نحو ذلك. ذكروا أن شاعرا مشهورا يقال له أبو دلامة، شاعر ويقدر على أنه يسب، ثم إنه استأجر طبيبا لعلاج ولده، ولما استأجره الطبيب عالجه وشفي، فقال ما عندنا أجرة، نعطيك أجرتك ولكن لعلك تدعي على فلان اليهودي، تدعي عليه بمقدار الأجرة التي تستحقها علينا وأنا وولدي نشهد لك عند القاضي. مع أن الطبيب عرف أن شهادتهم كاذبة، ولكن قال حتى يخلص لي حقي، فأقام دعوة على واحد من اليهود. ولما حضر أول اليهودي أين شهودك، دعا أبا دلامة وولده. لما أراد أن يدخل على القاضي لما أقبل أنشد بيتين يقول إن الناس غطوني تغطيت عنهم، وينبحثوا عني ففيهم مباحث، وإن نبثوا بئري نبثت بئارهم ليعلم قوم كيف تلك النباعث. كأنه يتوعد القاضي يقول إذا أنت طعنت فيني في شهادتي فسأفضحك وسأطعن فيك، أنا قادر على أن أنبث ما فيكم من المطاعن ونحوها، إن الناس غطوني تغطيت عنهم، وإن بحثوا عني ففيهم مباحث، وإن نبثوا بئري نبثت بئارهم ليعلم قوم كيف تلك النبائر. القاضي تحمل ذلك الدين أو تحمل تلك الأجرة وقال شهادتك مقبولة وشهادة ولدك مقبولة وأنت عدل ولا أطعن فيك، اذهب أنت أيها الطبيب أجرتك عندي. هكذا البذيء وسليط اللسان يخاف منه أنه يسب ويقذع فيكون سبابه شيئا ضارا بذلك الذي يسب وإن كان فيه مبالغة. ذكر أنه دخل مرة على الخليفة المهدي، ولما دخل عليه وعنده المجلس مليء بوزرائه ونوابه وكبار المسؤولين حوله، فقال لأبي دلامة ألا أدعك حتى تهجو واحدا من هؤلاء، تهجوه وتسبه. قال أعفني يا أمير المؤمنين، امتنع وقال لا أدعك حتى تهجو واحدا. يقول فلما لم أجد ودا هجوت نفسي فقلت ألا أبلغ لديك أبا دلامة، فلست من الكرام ولا كرامة، جمعت دمامة وجمعت لؤما، كذاك اللؤم تتبعه الدمامة، إذا لبس الإمامة قلت قردا وخنزيرا إذا نزع الإمامة. فضحكوا عليه أنه أجا نفسه وأجازوه يعني حيث صرف الهجاء عنه. هل الذي يكون سليط اللسان يخشى من كلامه؟ ذكر أن إنسانا لما قدم الحجاج قديما لا يقدمون إلا بعد شهرين أو ثلاثة أشهر ما جاءوا له بشيء بهدية، فأخذ يهجوهم يقول راحوا إلى الحج والوجوه كأنها تكاد من البشري أن تضيء لنا السبل، وجاءوا كأن القار فوق وجوههم، فلا مرحبا بالقادمين ولا سهلا، أتونا فما جادوا بعود أراكة ولا وضعوا في كف طفل لنا بقلة. فكان هذا يعني قادرا على أنه يهجو ويسب، فمثل هؤلاء يخشى منه فيتقى شرهم. صحيح أنه أن الذي يقول الكلام عند السلطان ثم يسبه بعد ذلك أن هذا من النفاق.
قال باب في ذم العصبية. قال أخبرنا أبو علي الروذباري قال أنبأنا أبو بكر داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب عن سعيد بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن المكي يعني ابن أبي لبيبة عن عبد الله بن أبي سليمان عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. قال أخبرنا أبو سعد المالكي قال أنبانا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا ابن ناجية قال حدثنا ابن المثنى والحسن بن خالد قال حدثنا زياد ابن الربيع اليحمدي أبو خداش قال حدثنا عباد ابن كثير الشامي عن امرأة منهم يقال لها فسيلة أنها سمعت أباها يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال لا، ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم. قال أبو موسى وهو محمد بن المثنى فسيلة هذه يقال إنها بنت واثلة بن الأسقع. قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أنبأنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا أبو بكر بن أبي مريم عن خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حبك الشيء يعمي ويصم. هكذا روي بهذا الإسناد مرفوعا، ورواه حريز بن عثمان وغيره عن بلال ابن أبي الدرداء عن أبيه موقوفا.
العصبية التعصب القبلي على القبيلة ورد الحق والتعصب للباطل، يعني التشدد في نصر الباطل وفي رد الحق، وهذا من عادات الجاهلية، واشتقاقه من الإصابة التي تدور على الرأس، وكأن قبيلته إذا تعصبوا أصبحوا حوله كأنهم حلقة مستديرين كالإصابة حوله، يتعصبون له وينصرونه ويجادلون عنه، ولذلك سمي الأقارب عصبة. عصبة الرجل يعني أقاربه الذين ينتصرون له ويبالغون في نصرته، هؤلاء هم أقارب الرجل عصبته. ولكن كان أهل الجاهلية يبالغون في الانتقام من غيرهم ولو كانوا مبطلين، وفي نصر أقوامهم ولو كانوا على باطل، ويسمى هذا تعصبا. يقال فلان يتعصب لإخوته، يتعصب لقبيلته، يعني أنه ينصرهم على باطلهم وهو يعلم أنهم على باطل. فلذلك جاء في هذا الحديث ليس منا من دعا إلى عصبية، ليس منا من مات على عصبية، ليس منا من طلب إلى عصبية أو انتصر إلى عصبية. فالعصبية من أمور الجاهلية التي كانوا يتعصبون لأجلها، ولذلك قال الله تعالى في الأمر بالعدل وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أي تكلم بالحق، ولو كان يضر قريبك أنطق به، ولو كان قريبك يتضرر بذلك كذلك أيضا. قال وإذا قلت، قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني شنآنهم يعني بغضهم، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي قولوا بالحق ولو كانوا بغيضين عندكم عليكم أن تقولوا بالحق وأن تصرحوا به، ولو كان فيه ضرر عليكم ونفع لأعدائكم الذين تبغضونهم، فلا تكتموا شهادة عندكم فيها ضرر عليكم ونفع لخصومكم، اشهدوا بالقسط، اشهدوا بالعدل. فهذا معنى قوله كونوا قوامين لله، كونوا قوامين بالقسط، في آية النساء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وفي سورة المائدة كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أي أقولوا الحق ولو كان يضركم. وفي الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر، يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ففيه ألا أخاف في الله لومة لائم، يعني أن أقول الحق ولا أخاف كبيرا ولا صغيرا، وأن أقول الحق وإن كان مرا. فهكذا يكون القائلون بالحق الذين يقولونه ولا يبالوا، لا يتأصب لكبير ولا لصغير ولا لأمير ولا مأمور، بل يشهد به أينما كان هكذا. ولهذا جاء في هذا الحديث: حبك الشيء يعمي ويصم، أي محبتك لبعض الأشخاص قد توقعك في الضلال، يعمي ويصم أي يصدك عن الحق ويوقعك في الباطل، إذا أحببته حبا زائدا تعصبت وتحاميت وجادلت بالباطل وتكلمت بغير الحق وشهدت بغير الصحيح وكتمت الشهادة التي عندك، فيكون ذلك بسبب حبك للشيء الذي بالغت في حبه وفعلت زيادة في محبته. جاء في حديث: أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. وفي يقول بعض الشعراء: يحث على عدم الاغترار، احذر صديق، احذر عدوك مرة، واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أخبر بالمضرة. يعني لا تفضي إليه كل أسرارك فقد تنقلب الصداقة عداوة، وإذا انقلبت فإنه يكيد لك ويكون أخبر بأحوالك وأخبر بأسرارك. احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أخبر بالمضرة.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: باب في المتحابين في الله عز وجل. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكرهم، وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا. قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو النضر الفقيه وأبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس، قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. قال: أخبرنا أبو بكر بن فورك، قال: أنبأنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن أبي إدريس العائذي، قال: أتيت
ما ينصرف إدريس
أحسن الله عليك أنا بإدريس العائذي، قال: أتيت عبادة بن الصامت فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا، وحقت محبتي للمتصافين فيا، أو قال: حقت محبتي للمتبادلين فيا. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرني أبو حامد أحمد بن محمد ابن الحسين البيهقي، قال: حدثنا أبو سليمان داود بن الحسين، قال: حدثنا سعد بن يزيد الفراء، قال: حدثنا المبارك ابن فضالة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحاب اثنان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. ورواه أيضا قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال: باب الرجل يحب الرجل لا يحبه إلا لله عز وجل.
يا محبة مودة يقذفها الله تعالى في القلب، ولها أسباب، فمنها المحبة الطبيعية، كون الإنسان يحب ولده ويحب أبويه وإخوته وأقاربه، هذه محبة طبيعية، وذلك لما بينهم من الألفة والقرابة ونحو ذلك. وكذلك محبة الإنسان لماله ولما ينفعه. قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. فهذه محبة أيضا طبيعية، ولكن المبالغة فيها مذمومة، بحيث أنه إذا أحب فإنه من آثار محبته يتهالك في ذلك. محبته للمال وللخير قد تحمله على أن يأخذ ما ليس له، أو يجحد ما لغيره، أو ما أشبه ذلك، يكون قد أوقع نفسه فيما يضره. ومحبته لولده ولأخيه قد يبالغ فيها إلى أن تحمله على التعصب، فيقول الباطل، يقول الباطل ويكتم الحق. حتى لا يقع في مخالفة ما أمر به. أما المحبة المحمودة فهي أن تحبه لله. جاء في حديث الثلاث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله، يحب المرء لا يحبه إلا لله. فهذه المحبة لا شك أنها محبة ممدوحة ومحبة محمودة. يحب المرء لله تعالى، يحبه لصلاحه، يحبه لإيمانه، يحبه لتقاه ولورعه ولصلاح دينه واستقامته. وكذلك في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الشاهد الذي اقتصر عليه المؤلف: رجلان تحبا في الله، أي محبة دينية، اجتمع عليه وتفرق عليه، فرقهما الموت وهما على هذه المودة. يظلهما الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أي يوم القيامة. كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله على منابر من نور، يعني يوم القيامة يغبطهم الأولياء والشهداء، ما ذكر لهم عملا إلا أنهم يتحابون في الله على منابر من نور، يعني يوم القيامة تلك المنابر مضيئة كإضاءة الشمس والقمر دليل على فضل عملهم، وهو أنهم يتحابون في الله. كذلك أيضا من ثوابهم أنهم يحظون بمحبة الله لهم. في هذا الحديث وجبت أو حقت محبتي، ما هنا قال حقت محبتي، في رواية وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتباذلين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا، أي أن الله تعالى يحبه. حقت محبتي أي حقيق أن تكون المحبة لهؤلاء، حقت محبتي لهم، محبتي لهؤلاء الذين هذه أعمالهم. المتزاورين في ذات الله الذين يزورون يزور بعضهم بعضا، والمتباذلين الذين كل منهم يبذل ما عنده لأخيه، والمتباذلين والمتجالسين، هذه من صفاتهم. إذا أحبهم الله تعالى فإنه قد يحصل لهم كل خير ويندفع عنهم كل شر. جاء في رواية في ظل عرشه. لا بأس. إذا خيف فتنة فلا اتهم بأن محبته شهوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى العراقي رحمه الله تعالى في مصطلح الحديث. تكملة باب التدريس. وذمه شعبة ذو الرسوخ، ودونه التدريس للشيوخ، أن يصف الشيخ بما لا يعرف به وذا بمقصد يختلف، فشره للضعف واستصغارا، وكالخطيب يوهم استكثارا.
من هو؟
وكالخطيب.
خطيب؟
وكالخطيب يوهم استكثارا، والشافعي أثبته بمرة. قلت وشرها أخو التسوية.
مرتي. هذا في التدليس. التدريس هو إسقاط الشيخ، والتحديث والرواية عن شيخه الذي فوقه بصيغة تحتمل اللقي. فيقول مثلا عن الزهري، قد لقي الزهري ولكن ما سمع منه هذا الحديث، أو يقول قال الزهري وهو ما سمع منه هذا الحديث، أو يقول الزهري عن أنس وهو ما سمع منه هذا الحديث، وإنما سمعه من غيره، فأسقط شيخه. وقد يسقط شيخين، يسقط اثنين شيخه وشيخ شيخه إذا كان قد لقي الشيخ الثالث. ذكر عن سفيان بن عيينة أنه حدث مرة وقال الزهري عن أنس، قيل أحدثك الزهري؟ سكت، ثم قال الزهري عن أنس، حدثك الزهري؟ فقال ما حدثني الزهري ولا حدثني من سمع الزهري. فمعناه أنه أسقط شيخين، ولكن قالوا إن ابن عيينة إنما يسقط أناسا موثوقين ويذكر من فوقهم من باب الاختصار. وأما إذا صرح بأنه أسقط فإنه يسمى معلقا كما هو معروف، كقول مالك أنه بلغه عن فلان وهو ما لقيه. هذا التدليس ذمه شعبة ذو الرسوخ، ذمه يعني شدد في الإنكار، حتى أنه قال إلى أن أزني أحب إلي من أن أدلس، مع إثم الزنا دل على أن شعبة رحمه الله كان شديد الإنكار للتدليس، وذلك لأنه قد اشتهر به كثير من العلماء. فمثلا الأعمش سليمان بن مهران يدلس، ومثلا قتادة ابن دعامة يدلس، وغيرهما كثير. ولما اشتهر ذلك أنكره شعبة، وهو من أهل الرسوخ في العلم، يعني من الراسخين في العلم. يقول ودونه التدليس للشيوخ، دونه يعني أخف منه تدليس الشيوخ، وهو أن يذكر الشيخ بما لا يتبين به من هو ولا يعرف، وغالبا ما يفعلون ذلك إلا بالضعفاء الذين يستحيا أن يروى عنهم. مثال ذلك الكلبي، أحد الرواة اسمه محمد ابن بشر بن السائب، وكنيته أبو سعيد، ونسبته الكلبي. لما كان ضعيفا الذين يروون عنه لا يصرحون باسمه، فبعضهم يقول عن أبي سعيد، والذي يسمعه يظن أنه يروي عن أبي سعيد الخدري الصحابي المشهور، فيقولون هذا أروى عن أبي سعيد، وما علموا أنه يرويه عن هذا الكذاب. وبعضهم يقول حدثنا ابن السائب، ولا يقول الكلبي، لأن هناك عطاء بن السائب من الرواة المشهورين، فإذا قال حدثني ابن السائب ظنوا أنه عطاء، وإنما هو غيره، إنما هو الكلبي. وبعضهم يقول حدثني ابن بشر ولا يبين من هو. وهناك عدد أيضا باسم ابن بشر، فيسمى هذا تدليس الشيوخ. وبعضهم يقول حدثني محمد أو يسكت ولا يبين من محمد، فهذا من تدليس الشيوخ. قد يقال إن البخاري رحمه الله كان يخفي بعض الأسماء، ولكن لعله كان لغرض. كان بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي شيء من العداوة، ومع ذلك ما ترك التحديث عنه، ولكنه يخفي اسمه، فيقول حدثنا محمد ولا يبين أنه الذهلي، عالم مشهور من مشاهير الحديث، ولكن حصل بينه وبين البخاري شيء من الخلاف في مسألة خلق الأفعال، ورد عليه وعلى غيره بكتاب خلق أفعال العباد، ومع ذلك ما ترك التحديث عنه، ولكنه كان يخفيه. وكذلك أحيانا إذا قال حدثنا محمد قد يكون غيره، قد يكون محمد بن سلام، ويعرف بشيخه الذي يروي عنه أنه مختص بابن المبارك. إذا قال حدثني محمد حدثنا عبد الله، محمد وابن سلام، عبد الله وابن المبارك، ولا يكون في ذلك إخفاء. كذلك هناك من يقصد بالتدليس إيهام كثرة المشايخ، ذكروا من هؤلاء الخطيب البغدادي صاحب التأريخ يحدث عن الواحد ويذكره باسمين ليوهم أن هذا شيخه وهذا شيخه. وقيل أيضا إن الدار قطني أو الطبراني يفعل ذلك أيضا، أي أنه يحدث عن بعض المشايخ الثقات ويذكر الشيخ باسمين حتى يقال مشايخه كثير، فإنه حدث في المعجم الصغير أنه ألف شيخ الذين روى عنه، ولكن كل شيخ ما يذكر عنه إلا حديثا واحدا، ولكن قد يذكر بعضهم باسمين، باسم أحمد وباسم محمد ليوهم كثرتهم. فيمكن أيضا أن الخطيب البغدادي كذلك أيضا في هذا التدليس يدلس ولا يبين من هو ذلك الشيخ الذي يروي عنه. ثم ذكر أن شره ذو التسوية ويسمى تدليس التسوية، وصورته أن يحدث عن شيخه ولكن يسقط شيخه، ويروي عمن فوقه، فيستوي الإسناد كله إسناد ثابت، رجاله ثقات. قد يقول العلماء إن المدلس إذا صرح بالتحديث قبل منه، ومنهم ابن إسحاق صاحب السيرة، فإنه إذا صرح بالتحديث قبل منه، إذا قال حدثنا فلان ما عاب عليه إلا أنه مدلس، فإذا قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة عرفوا أنه قد لقيه وحدث عنه فقابلوا، وأما إذا قال عن فلان فإنهم لا يقبلون منه ويقولون يمكن أنه أسقط شيخه. وأما تدليس التسوية فإنه يصرح بالتحديث ومع ذلك يسقط الشيخ الثاني ويرويه عن الشيخ الثالث، إذا كان الثاني الذي أسقطه ضعيفا، إذا كان ضعيفا فإنه يسقطه من باب أنه يعرف أنه من أهل الضعف، فيقول أريد أن يستوي الإسناد كلهم ثقات. اشتهر بهذا التدليس بقية والوليد، بقية مشهور من الرجال الصحيح، إلا أنه كان مدلسا بهذا النوع، يقال له بقية بن الوليد. ويقول فيه بعض العلماء أحاديث بقية غير نقية، فكن منها على تقية، ولكنه يقبل حديثه إذا كان الإسناد كلهم ثقات وصرح به بالتحديث، صرح بالتحديث وصرح شيخه أيضا بالتحديث، وعرف بأنه ليس فيه إسقاط. فإذا حدث عن الثقات قبل حديثه فهو ثقة وحافظ، وإنما خشي منه هذا التدليس الخفي. هو بقية بن الوليد، والثاني الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم أيضا مشهور بتدليس التسوية، وكان يروي عن الأوزاعي العالم المشهور من أهل الشام، عالم الشام. ثم الأوزاعي أحيانا يحدث عن بعض الضعفاء، ويجعل الحديث يجعله في عهدة ذلك الضعيف، فيأتي تلميذه هذا الذي هو الوليد بن مسلم فيسقط ذلك الضعيف الذي هو شيخ الأوزاعي، ويجعل الحديث عن شيخ شيخه الذي هو ثقة، فيستوي الإسناد رجالا صحاحا، ويتفرد الوليد بهذا الحديث ويقال تفرد به الوليد. ذكر أنه نصحه بعض تلاميذه وزملائه وقال أنت تحدث عن الأوزاعي عن الزهري وغيرك يجعل بين الأوزاعي والزهري عبد القدوس وكان ضعيفا، أو عبد الله بن محرر وكان ضعيفا. فقال أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، يعني أنني أرفع مكانته وأرفع مقامه أن يشتهر أنه يروي عن هؤلاء الضعفاء. فقيل له إنك إذا رويت هذه الأحاديث عنه وأوهمت أنه رواها بهذا الإسناد وخالفك غيرك اتهم الأوزاعي بالغرائب أنه يروي أحاديث لم تثبت وأنها غريبة ليست ثابتة، فتكون أنت جلبت التهمة للأوزاعي وأوقعته في أنه ينفرد بالغرائب. يقال كيف يكون هذا الحديث عند الزهري وتلاميذ الزهري أكثر من 800 وأينهم لم يروه، انفردت به أيها الأوزاعي مع أن الأوزاعي ما سمعه منه وإنما سمعه بواسطة، وأنت أيها الوليد أسقطت تلك الواسطة الضعيفة، فتكون بذلك دلست عليه وأوقعته بأنه يروي أحاديث ضعيفة بمرة، فتكون أنت جلبت له الضعف. ولكنه مع ذلك لا يبالي. فمثل هؤلاء يعني الذين يدلسون تدليس التسوية مثلهم لا يقبل منهم الحديث إلا إذا صرحوا بالتحديث، وكذلك صرح كل من فوقهم، يعني صرح الوليد بالتحديث وصرح شيخه بالتحديث وصرح شيخ شيخه بالتحديث مخافة أن يكون هذا المدلس أسقط أحد الضعفاء الذين بين شيخه وشيخ شيخه. يقول إنني أسقطه لأني أعرف أن الأوزاعي قد روى عن الزهري، أعرف أن الأوزاعي قد روى عن أبي إسحاق، أعرف أن الأوزاعي قد روى عن ثابت البناني، ولكن هذا الحديث رواه عنهم بواسطة وتلك الواسطة ضعيف، فيسقط هذا الضعيف ويجعل الإسناد عن الثقات، فيستوي الإسناد كأنه أو كلهم ثقات. هذا سبب تسميته بتدليس التسوية. ثم إن الوليد وكذلك بقية لما اشتهر أنه مدلس. كثير من العلماء لا يتفطنون لتدليسه فيقولون في إسناده الوليد بن مسلم وقد صرح بالتحديث، وما علموا أنه وإن صرح بالتحديث فإنه يمكن أن شيخه روى عن إنسان ضعيف فأسقط الضعيف وعبر بكلمة عن أو بكلمة أن أو قال أو لم يذكر عبارة ولا صيغة، بل قال مثلا حدثني الأوزاعي عن الزهري أو عن ثابت، أو قال الأوزاعي الزهري الأوزاعي ثابت الأوزاعي أبو إسحاق دون أن يقول حدثنا أو نحو ذلك، لأنه إذا قال حدثني أو سمعته أو أخبرني انتفى السقط، علم بأن الإسناد ليس فيه سقط. فهذا ما ذكره عن التدليس الذي يعم هذه الأنواع كلها، والله أعلم. تدليس الشيوخ عدم إيضاح الاسم، يذكره بالاسم أو بالكنية أو بالنسبة ولا يدرى من هو، فلان أو فلان أو فلان، هذا يسمى تدليس الشيوخ. وأما تدليس التسوية هو إسقاط الشيخ شيخه، التحديث عن شيخه ثم إسقاط شيخ شيخه وجعل شيخه يروي عن الشيخ الثالث، يسقط الواسطة، يقول مثلا هذا الأوزاعي روى عن عبد القدوس وهو ضعيف، عن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة، والأوزاعي قد أدرك أبا إسحاق وروى عنه، ولكن في هذه الحالة روى عن هذا الواسطة الضعيف. الوليد يقول حدثني الزهري عن أبي إسحاق، أسقط الواسطة الضعيف وسوى الإسناد كأنه كله إسناد صحيح. هذا شر أنواع التدليس، الغالب أنه ما يسقطه إلا إذا كان ضعيفا حتى يقبل الحديث ولا يرد. كثيرا ما ينفرد بعض هؤلاء الضعفاء بحديث، وانفراده به دليل على عدم ثبوته، ولذلك يسمونه غريبا ويقولون لا يأتيك بالغريب إلا غريب. ومع ذلك إذا كان الإسناد واحدا ولكن كلهم ثقات وكلهم حفاظ عمل به ولو كان غريبا.
يقول الله يحسن إليك، جعلوا بلاط بينه وبين الجماعة
بين الإمام وبين الجماعة بلاط، والبلاط هذا من رجول الإمام إلى رجول الجماعة 2.25 متر، وإلى رؤوسهم 1.25 متر، من رجول الإمام إلى رأس المأموم في السجود 1.25 متر، وإلى رجول المأموم من رجول الإمام 2.25 متر.
المساجد كلها مبلطة يسجدون على البلاط.
لا يا شيخ البعد الله يحسنك. يعني بين الله يحسنك.
ليش ما يقربون؟
الموضة الجديدة هذه البلاط في وسط الزوالي، البلاط السيراميك ذا. حاطين سيراميك تقريبا عريض. بين الإمام وبين المأمومين سيراميك. السيراميك ذا طوله تقريبا 1 متر، ومتر ثاني او 1.25 متر الى رجول المأمومين
الفراش،
اي وربع من السيراميك الى رجول الامام. فيقول الامام ينكر عليه كثير من الناس، هل انا على صواب ولا لا؟
ليش ما يقرب الامام فرشته؟
يقول ما نستطيع نصلي على السيراميك.
ما هو عليه فرشه؟ أي عليه فراش يصلي على فراش مثل هذا؟
اي نعم
يتشرف
يصلي على السجادة. قصدك الله حسنيك أنه يقربه أن فعله هذا غلط؟
يزرب السجادة هذه يزربها عند الصف.
2.25 متر بين رجول الإمام ورجول المأمومين، رؤوس المأمومين ورجل الإمام 1.25 متر.
أخطأوا لكن معذورين، تجزي الصلاة
لا بأس. أحسن الله إليك. يقول كذلك هذا آخر، يقول وجدت لي ناقة لقوم فشربت منها بدون إذنهم، ماذا علي؟
لبن
الله
حلبها.
أي نعم، يقول حلبتها وشربت
ما عليه.
وش الدليل الله أحسن إليك؟
قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتى وجد أحدكم إبلا فلينادي أهلها يا صاحبها، فإن لم يجد فليحلب وليشرب، وإذا مر بشجر فيه ثمر فلينادي يا صاحب الشجر، فإن لم يجد فله أن يأكل منه من الشجر الذي ليس عليه سور ولا حائط. إيه بقدر شبعه أو ريه.
وهذا الله يحسنك يقول
عجبت له الفقه الروض الروض المربع أشوف هو كامل. في الأخير ذكر في الأطعمة أن من مر على بستان فله أن يأكل منه إذا لم يكن محوطا، من مر على إبل فله أن يحلب منها إذا لم يكن عندها أحد.
أحسن الله عليك. قال الله أحسن إليك الفطر إذا جاء حادث أو سافر ونسي أنه في عيد الفطر، يقول هل يقضيها بعد أم لا؟
زكاة الفطر
أي
يعيد يقضيها،
يقضيها
ولو بعد شهر.
قال وإذا أخرجتها مالا
يخرجها طعام
ولو بعد 10-20 يوم.
نعم
أحسن الله إليك وبارك
الله أعلم. صلى الله على محمد.